فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: باب الترهيب من مساوي الأخلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد لآله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ترهيب من مساوئ الأخلاق. المساوئ جمع سوء، والسوء خلاف الخير، والأخلاق جمع خلق، والمراد به ما يتصف به الإنسان من التعامل مع الناس. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما أوصاه بعثه إلى اليمن، قال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس بخلق حسن. الله جل وعلا وصف نبيه صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه في خلقه، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. الخلق، حسن الخلق، منة من الله يمن بها على عبده، فهو مزية عظيمة لمن رزق حسن الخلق. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أخرجه أبو داود ولابن ماجه من حديث أنس نحوه.
نعم، من الأخلاق السيئة التي يتصف بها بعض الناس أو كثير من الناس الحسد. الحسد خلق سيء، والحسد معناه تمني زوال النعمة عمن أنعم الله عليه، تمني زوال النعمة عمن أنعم الله عليه بمال أو بعلم أو بعمل صالح، فيتمنى هذا الحاسد زوال هذه النعمة عنه. أما لو أنه تمنى أن يرزقه الله مثل هذا، هذه غبطة، هي طيبة. لا حسد إلا في اثنتين، قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا سلطه على هلكته في الخير، ورجل آتاه الله علما فنشر علمه. فهذا إذا تمنى إنسان أن يكون مثله فهذا طيب، ويحصل له من الأجر مثل هذا الذي أنعم الله عليه. والحسد خصلة ذميمة، الذي هو تمني زوال النعمة عن المحسود. أول من حسد هو إبليس، حسد آدم عليه السلام بما ميزه الله به على الملائكة، إن الله خلقه بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء، أحسده الخبيث؟ فكان نتيجة ذلك أن الله لعنه وطرده وأبعده من رحمته، لأن الحاسد يريد أن يمنع نعمة الله على عبده، يريد أن يمنع نعمة الله على عبده. ولا أحد يمنع نعمة الله على عبده، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. فإبليس حسد آدم على ما آتاه الله من فضله. اليهود حسدوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا به وهم يعلمون أنه رسول الله، حملهم الحسد على أن كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. هم يحسدون الناس، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، هم يحسدون يعني اليهود يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. هذه صفة اليهود. لذلك لعنهم الله وذمهم. وكذلك الحسد هو الذي حمل ابن آدم على قتل أخيه فقتله. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، هابيل وقابيل، إذ قرب قربانا، تقرب إلى الله قربانا، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فقال الذي لم يتقبل منه لا أقتلنك، يقوله لأخي لا أقتلنك، حسده. قال المحسود إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فطوعت له إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يعني إن قتلتني أن تبوء بإثمي وإثمك، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك تكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. الحاسدين طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله حسدا على أن الله تقبل منه لأنه من المتقين ولم يتقبل من هذا، قطع الرحم وسفك الدم الحرام كله بسبب الحسد. الحسد يحمل الإنسان على الكفر كما وقع لإبليس كما وقع لليهود، ويحمله على سفك الدماء بغير حق، ويحمله على القطيعة، على قطيعة الرحم، غير ذلك من المفاسد المترتبة على الحسد، فهو خلق ذميم. الإنسان المسلم يستعيذ بالله من الحسد، وإذا رأى على أخيه نعمة فليدعو الله له بالبركة، وليسأل الله أن يعطيه مثل ما أعطاه، ولا يحسده فيما آتاه الله من فضل، بدل أن يحسده يدعو الله يرزقه مثل أخيه، والله قريب مجيب. الحسد شر. وفي هذا الحديث يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحسد، ويخبر أن الحسد يأكل الحسنات، لأنه اعتراض على الله عز وجل، اعتراض على الله. قد يقول فلان ما يستاهل، يعني كأن الله لا يعلم أن هذا الشخص غير أهل لما أعطاه إياه، فهو إذن يسيء في حق الله عز وجل، ولفلان ما يستاهل، يعني معناه أن الله أعطاه وهو لا يستحق هذا، اعتراض على الله سبحانه وتعالى. يأكل الحسنات، صار لك حسنات فإن الحسد يأكلها ويفنيها، كما تأكل النار الحطب. فهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم من الحسد، ذلك بأن الإنسان يفرح لإخوانه بالخير ويدعو الله أن يرزقه مثل ما رزقه، بدل أن يحسدهم ويتمنى زوال النعمة عنه. وكما قالوا الحسد يقتل صاحبه قبل أن يقتل المحسود، ولهذا يقول الشاعر لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. فالحسود إنما يقتل نفسه، لأنه لا يزال يرى نعم الله تنزل على عباده، فيزيده ذلك حسرة، ويزيده ذلك شرا واعتراضا على الله سبحانه وتعالى. نعم، فهو من أسوأ الأخلاق الحسد. نعم.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه.
نعم، كذلك من مساوئ الأخلاق الغضب، وهو نار تتوقد في قلب الإنسان إذا غضب ويطلب الانتقام، وأن يشفي نفسه من الغضب بالانتقام من المغضوب عليه. والغضب غريزة في الإنسان، لا أحد يسلم من الغضب، لأنه غريزة في الإنسان، وقد يكون محمودا إذا كان الغضب لله عز وجل. إذا كان الغضب لله يغضب حينما تنتهك محارم الله سبحانه، هذا جيد، هذا خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يغضب لله عز وجل ويردع المخالف أما إذا كان الغضب لغير الله فإنه مذموم، والإنسان بغريزته يغضب، ولكن عليه إذا غضب أن يملك نفسه وأن يحبس نفسه عن الانتقام حتى يذهب عنه الغضب. والغضب يعالج بأشياء: أولا يعالج بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الآية الأخرى: إنه هو السميع العليم. إذا أحس الإنسان بغضب على أخيه بسبب مشادة، بسبب أي شيء، أو أساء إليه أخوه، فإنه يغضب عليه فلا ينفذ غضبه، بل يملك نفسه عن الغضب. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. الغضبان يدفع بالتي هي أحسن، يدفع بالتي هي أحسن، فيدفع السيئة بالحسنة. هذا مما يعالج به الغضب، وكذلك مما يعالج به الغضب الوضوء. يتوضأ الإنسان، هذا يبرد الغضب، لأن الغضب من الشيطان، والشيطان مخلوق من النار، خلقتني من نار، الشيطان مخلوق من النار، والماء يطفئ النار. فيتوضأ الإنسان، وهذا مما يعالج به الغضب. وكذلك إذا كان ماشيا غضب وهو يمشي فليقعد حتى يذهب عنه الغضب، وإن كان جالسا فليضطجع حتى يذهب عنه الغضب. كل هذه علاجات للغضب. الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه، جهله من جهل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد، يعني القوي، ليس الشديد بالسرعة الذي يصرع الناس ويطرحهم بقوته، هذا شديد، ولكنها شدة لا فائدة منها أو قد تكون مذمومة. ليس الشديد بالسرعة الذي يصرع الناس بقوة جسمه، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد، هذا هو القوي، القوة المحمودة الذي يقوى على نفسه حينما تغضب، يمنعها من الانتقام والتنفيذ، تنفيذ الغضب. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه.
ومن مساوئ الأخلاق، من مساوئ الأخلاق الظلم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم، وضع الشيء في غير موضعه هذا ظلم، هذا تعريفه، وضع الشيء في غير موضعه. والظلم مذموم، لا يباح منه شيء، والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولما أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قال له: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، والله يستجيب للمظلوم ولو كان كافرا، استجيب دعوة المظلوم. فإياك وظلم الناس، تعدي عليهم بغير حق، هذا هو الظلم. والظلم ثلاثة أنواع: النوع الأول وهو أشد الظلم الشرك، قال الله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. لماذا سمي ظلما؟ لأنه وضع للعبادة في غير موضعها. العبادة حق لله وحده، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن وضع العبادة في غير الله من الأصنام والأشجار والأحجار والأضرعة والقبور والأولياء والصالحين، فقد وضع العبادة في غير موضعها، وهذا أشد أنواع الظلم، وهذا لا يغفره الله إلا بالتوبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة، والشرك ظلم عظيم. يقول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، لأنه وضع للعبادة في غير موضعها. النوع الثاني ظلم العباد، ظلم العباد بالتعدي عليهم في أموالهم وفي دمائهم وفي أعراضهم. التعدي على العباد بأي نوع من التعدي هو ظلم، ظلم لهم، وهذا لا يغفره الله إلا إذا سمح المظلوم، وإلا لا بد من القصاص، إما في الدنيا وإما في الآخرة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم، يعني في الدنيا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. كان له حسنات أخذ من حسناته وأعطيت للمظلوم، فإن فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئات المظلومين، فطرحت عليه، طرح في النار. هذا لا يغفره الله إلا إذا سمح المظلوم من المظلوم من المخلوقين عن حقه، وهذا خطر عظيم. الله حرم الظلم على نفسه سبحانه: ولا يظلم ربك أحدا، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وجعل الظلم حرما بين العباد، وقال: لا تظالموا، لا تظالموا، نهي، هذا نهي من الله سبحانه وتعالى. الله لا يحب الظالمين، لا يحب الظالمين، معناها أن الله يبغضهم ويكرههم. فالظلم خطير جدا. والنوع الثالث ظلم العبد لنفسه بالسيئات والذنوب، لأن الإنسان يجب عليه أن يمنع نفسه من السيئات ومن الظلم، ومن الذنوب، لأنه راع عليها، قد أفلح من زكاها، يعني ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، من زكى نفسه بالطاعات والأعمال الصالحة، وهذا هو الواجب عليه نحو نفسه. وقد خاب من دساها، يعني دسها في التراب وأهانها ولم يراعها، أهملها والله سبحانه وتعالى قد استرعاه على نفسه، فلينزلها المنزلة اللائقة بها. العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، فيمنعها من كل شر ومن كل سوء لأجل مصلحتها، ولا يعطيها هواها بل يمنعها عن هواها، لأن النفس كما ذكر الله أمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالواجب على الإنسان أن يراعي نفسه، فإذا أطلق لها العنان فيما تشتهي من الذنوب والسيئات فقد خان نفسه وعرضها لغضب الله، وهذا النوع من الظلم هذا تحت مغفرة الله عز وجل، تحت مغفرة. إذا تجنب الإنسان ظلم الشرك وتجنب ظلم الناس وإنما كان ظلمه لنفسه، فهذا حري أن يغفر الله له من الذنوب الصغائر، الله يمحوها ويغفرها، يمحوها ويغفرها بالصلوات الخمس، ويغفرها بالجمعة إلى الجمعة، ويغفرها بشهر رمضان إلى شهر رمضان، ويغفرها أيضا بدعاء الصالحين له، ويغفرها بأشياء. فهذا هو ظلم العبد لنفسه إذا أهملها وأعطاها ما تشتهي من المحرمات ومن المخالفات بزعمها أنه يكرمها وهو يهينها بذلك. قد أفلح من زكاها، قد خاب من دساها، خاب ويرى أنه ما خاب، وأن هذا ترويح عن النفس، يسمونه ترويح عن النفس، يسمونه بسط للنفس. نعم المباح لا بأس، أما أنك تبسط لها في المحرمات والشهوات فقد غششت نفسك وظلمتها. واجب على الإنسان أن يقوم على نفسه وأن يراعيها. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. أخرجه مسلم.
هاتان خصلتان حذر منهما النبي صلى الله عليه وسلم من مساوئ الأخلاق. الأولى اتقوا الشح، يعني لا، ثلاث أشياء: الظلم، الشح، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. والظلم بيناه في الحديث الذي قبل هذا، بيناه اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات، هذا التعليل لهذا النهي. اتقوا الظلم. لماذا؟ لأنه ظلمات يوم القيامة. يوم القيامة الناس قسمون إلى قسمين، قسم معهم النور، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم وهم أهل الإيمان، وقسم ليس معه نور أصلا وهم الكفار، يشون في ظلمات وخطر يوم القيامة، وقسم يعطى نورا في أول الأمر ثم يطفى وهم المنافقون. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، يعني لا تروحون عنا، انتظرونا نمشي معكم، انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بسور له باب. فالمنافق يعطى نورا يوم القيامة لأنه آمن، ثم يمنع منه هذا النور بأنه لم يكن مؤمنا حقا، وإنما تظاهر بالإيمان لمصالح دنيوية، فأطفأ النور الذي معه في الدنيا فيطفأ نوره يوم القيامة أشد ما يكون إليه. مثلهم يعني المنافقين كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، تركهم في ظلمات لا يبصرون. هذا مثلهم، وهذا هو الذي يحصل لهم يوم القيامة. فعلى المسلم أن يتجنب الظلم، لأن الظلم ظلمات في الدنيا وفي الآخرة. اتقوا الشح. الشح والبخل، الفرق بينهما؟ الشح والبخل، البخل أن يبخل الإنسان بما معه فلا ينفق منه في سبيل الله ولا يخرج ما يجب عليه من الزكاة وغيره، هذا بخل. من يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. وأما الشح فهو أن يطمع الإنسان بما في أيدي الناس، ما يكفيها اللي عنده، يطمع بما في أيدي الناس فيحمله ذلك على أن يسفك دماءهم وأن يسرق أموالهم وأن يأخذ وأن يغشهم ويخدعهم ويأخذ أموالهم بغير حق، هذا بسبب الشح. وهذا أهلك الذين من قبلنا، ويهلك أيضا من أخذ بالشح ولم يمنع نفسه منه. فالشح أن تطمع بما في يد غيرك وتحاول أخذه بأي وسيلة، حلال ولا حرام، هذا الشح. إنسان يقنع بما آتاه الله، يقنع بذلك ولا ينظر إلى ما في أيدي الناس ويتمنى أو يحاول أخذه، هذا أهلك من كان قبلنا، حملهم على سفك دمائهم، حملهم على سفك دمائهم بسبب الشح. ولهذا كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام ومن المهاجرين في سبيل الله، كان يطوف بالبيت ولا يزيد في دعائه على قوله اللهم قني شح نفسي، يكرر هذا الدعاء، لأن الله قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالشح خطير جدا، يهلك الأمم ويحملهم على سفك دمائهم وعلى السرقة وعلى النهب والسلب وعلى الغش والخديعة بالمعاملات وعلى تطفيف المكاييل والموازين وغير ذلك بسبب الشح. نعم.
وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. أخرجه أحمد بسند حسن.
نعم، الشرك على نوعين: شرك أكبر وهذا لا يغفره الله إلا بالتوبة، وهو عبادة غير الله بأي نوع من أنواع العبادة، دعاء بالذبح، النذر لغير الله، كل هذا من أنواع الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة. وأما النوع الثاني فهو الشرك الأصغر الذي دون الأكبر، الأكبر يخرج من الملة ولا يغفره الله إلا بالتوبة، أما الأصغر فإنه لا يخرج من الملة ولكنه خطير لأنه يجر إلى الشرك الأكبر، ولأنه نقص في التوحيد ويبطل العمل الذي وقع فيه. الشرك الأكبر يبطل الأعمال كلها، وأما الشرك الأصغر فإنه يبطل العمل الذي وقع فيه ولا يبطل بقية الأعمال. الشرك الأكبر يخرج من الملة والشرك الأصغر لا يخرج من الملة. النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كان يحدثهم عن الدجال وظهور الدجال من علامات الساعة وما يحصل بسببه من الفتن العظيمة والخطر، فلما خوفهم به قام صلى الله عليه وسلم عن المجلس، فالصحابة اشتد عليهم هذا الأمر وخشوا أن الدجال قد حضر وأنه في طائفة النخل أنه قريب، خافوا منه جدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. أما الشرك الأكبر فإن الصحابة عصمهم الله منه ومنعهم منه، تركوا وابتعدوا عنه وجاهدوا في دحره، فهم لا يخاف عليهم من الشرك الأكبر لأن الله حماهم من ذلك، وإنما الشرك الأصغر هو الذي يخاف على الصحابة. إذا كان الشرك الأصغر خافه النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة، فكيف لا نخاف منه نحن؟ كيف لا نخاف منه نحن؟ الشرك الأصغر ما هو؟ بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: الرياء. الرياء هذا هو الشرك الأصغر، والرياء لما يرى من الأعمال، يقوم الرجل فيصلي فيطيل صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، فهذا لا تقبل صلاته ولا عمله الذي داخله الرياء، إلا إن كان دفعه في الحال. الرياء إن كان مصاحبا للعمل من بدايته فإنه لا يقبل، ما إن كان العمل أصله خالصا لله، أصله خالص لله ثم طرأ عليه الرياء، فإن دفعه صاحبه ورجع إلى الإخلاص لم يضره، وأما إن استمر معه فإنه يبطل العمل الذي وقع فيه. لذلك خافه الرسول صلى الله عليه وسلم على أفضل الخلق بعد الأنبياء وهم الصحابة، لا يتساهل فيه. والرياء على قسمين: رياء المنافقين، وهذا رياء أكبر والعياذ بالله، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، هذا الرياء الأكبر وهو رياء المنافقين. ورياء أصغر وهو ما يقع من المسلمين، وهو ما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يغفره الله إلا بالتوبة. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا يشمل الشرك الأكبر والأصغر. ولكن المسلم إذا طرأ عليه الرياء فإنه يدفعه ويخلص عمله لله عز وجل، فإذا دفعه لم يضره، وإن استمر منه معه فإنه يضره. المسلم يخاف من الرياء، الرياء لما يرى من الأعمال، وأما السمعة فهي لما يسمع من الأقوال. حسن الإنسان صوته بالقراءة من أجل أن يجذب الناس إليه ويجتمعون عليه، هذا رياء. أما أن يحسن صوته بالقراءة ويتلو ويرتل القرآن تقربا إلى الله وطاعة لله، هذا لا يضر اجتماع الناس عنده واستماعهم له. النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى قراءة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، لأن الله أعطاه صوتا حسنا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر ببيته في الليل وهو يتهجد كان يستمع إليه: لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة. فإذا الناس اجتمعوا على شخص لحسن صوته وهو لم يرد هذا لا يضره. وهذا من عاجل بشرى المؤمن. أما إذا كان لا، هو يحسن صوته ويتكلف من أجل أن الناس يجتمعون عليه ويعجبون بصوته، هذا رياء سمعة، هذا سمعة. ومن رأى في الحديث: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به يوم القيامة. فعلى المسلم أن يحرص على الإخلاص لله عز وجل ولا يرائي بأعماله. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. توعدهم الله بالويل الذين هم يراءون الناس. فعلى المسلم أن يخاف من الرياء ويخلص عمله لله. لكن بعض الجهال أو بعض الشباب يترك العمل خوفا من الرياء، حتى بعضهم يقول: ما أروح أصلي مع الجماعة، خاف على نفسي من الرياء، ما ويترك الأعمال الصالحة يقول أخاف على. لا، هذا من الشيطان، هذا تخذيل من الشيطان. فأنت اعمل وأخلص لله، ولا أحد يمنعك من الإخلاص، أخلص لله نيتك. أما أن تترك العمل خوف الرياء هذا من الشيطان، هذا تخويف من الشيطان، تخذيل من الشيطان. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. ولهما من حديث عبد الله بن عمرو: وإذا خاصم فجر.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من النفاق، والنفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر، إظهار الخير وإبطان الشر، إبطان خلاف الخير في نفسه، هذا هو النفاق. والنفاق خطير، وهو على قسمين: نفاق أكبر اعتقادي، وهو نفاق المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، ولو صلوا ولو صاموا ولو تصدقوا ما داموا يقصدون بذلك النفاق والتظاهر للناس بالعبادة، هذا والعياذ بالله نفاق أكبر اعتقادي. لأنه ليس في قلوبهم إيمان، ليس في قلوبهم إيمان. ونفاق أصغر، وهو يحصل للمؤمن أيضا بأن يتصف بصفة من صفات المنافقين. المؤمن قد يتصف بصفة من صفات المنافقين فتنقص إيمانه، تسبب له الإثم. إذا تاب منها تاب الله عليه، إذا تاب منها تاب الله عليه. هذا النفاق الأصغر يكون عملي، هذا يسمى النفاق العملي، ما هو باعتقادي، يحصل من بعض المسلمين. فعلى المسلم أن يحذر منه وأن يتوب منه إذا حصل منه شيء. وفي هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق، آية يعني علامة، الآية معناها العلامة على الشيء. آية المنافق أي العلامة الدالة على النفاق ثلاث: إذا حدث كذب، والكذب لا يجوز، نجعل لعنة الله على الكاذبين، فلا يجوز الكذب أبدا إلا فيما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحوال الثلاث: كذب الرجل على امرأته، أبا أجيب لس كذا وأنا أحبس وأنا كذا وكذا لأجل إصلاح العشرة، والكذب في الحرب، الحرب خدعة، يكذب على العدو ويتظاهر له بغير الصحيح لأجل أن يتغلب على العدو، هذا لا بأس، هذا يجوز الكذب في الحرب. الكذب الثالث الذي يتخلص بالكذب من الظلم، إنسان يبي يظلمه، يبي ياخذ ماله، يبي ويكذب، يقول هذا المال ما هو بلي، هذا لفلان وهذا مودعه عندي او ما اشبه ذلك، يريد التخلص، هذا كذب مباح لاجل التخلص من ظلم الظالم، وهو ما يسمى بالتورية. وما عدا ذلك الكذب حرام، لا يجوز شيء منه. إذا حدث كذب، المنافق أخباره كذب وحديثه كذب، أما المؤمن فهو بالخلاف، حديثه صدق ولا يتحدث إلا بالصدق، ولا يتكلم إلا بالصدق ولا يكذب. اللي يكذب هذا في صفة من صفات المنافقين. وإذا وعد أخلف، الوفاء بالوعد، الوفاء بالوعد من صفات المؤمنين، ويجب الوفاء بالوعد. إذا المؤمن وعد فإنه يفي بوعده ولا يكذب فيه، إذا وعد أخلف. ولهذا أثنى الله على إسماعيل عليه السلام إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي، فالصدق في الوعد هذا من صفات المؤمنين، من صفات الأنبياء والمرسلين، والكذب في الوعد هذا من صفات المنافقين. فقد يحصل من مؤمن فينقص بذلك إيمانه، هذا يسمى النفاق العملي. وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان، إذا أتمن على سر، أو أتمن على مال، أو أتمن على عمل ووظيفة، فإنه يخون فيها، إنه يخون فيها. هذه من صفات المنافقين، خيانة في الأمانة من صفات المنافقين، فيجب الوفاء بالأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالأمانة ما هي خاصة بالوديعة، الوديعة نوع من الأمانة. الأمانة تكون في الأسرار التي يؤتمن عليها الإنسان لا يفشيها، تكون الأمانة في العمل الوظيفي الذي يأتمنه عليه ولي الأمر، لا يقصر فيه، لا يحابي فيه، لا يتساهل فيه، بل يؤديه على الوجه المطلوب، يؤديه على الوجه المطلوب. وأعظم ذلك الأمانة في الطاعات والعبادات ما بينه وبين الله. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة تكون بين العبد وبين ربه في عبادته وحده لا شريك له، تكون بين العبد وبين الناس، بين ولي الأمر وبين الشخص في الوظيفة، في تكون الأمانة بين العبد وبين الناس في تعامله معهم وسلوكه معهم، يكون أمينا، يكون أمينا محافظا على أمانته. فمن عظم الأمانة عرضها الله على السماوات والأرض، عرض تخيير، ما هو عرض إلزام، عرض تخيير. إن حفظتها فلها الجنة، وإن ضيعتها فلها النار. اختارت السلامة، أبينا أن يحملنا، وش السبب؟ أشفقنا منها، خفنا من الأمانة، حملها الإنسان. الإنسان عارض آثر الغنيمة على ضدها، آثر الأجر على العذاب إذا ضيعها، فحمل الأمانة. فمن الناس من حملها ظاهرا وباطنا وهم أهل الإيمان، ومن الناس من رفضها ظاهرا وباطنا وهم الكفار، ومن الناس من حملها ظاهرا دون الباطن وهم المنافقون. ليعذب الله، شوف، ليعذب الله المنافقين والمنافقات الذين حملوا الأمانة ظاهرا وضيعوها باطنا، يعذبهم الله عز وجل، يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذين ضيعوا الأمانة ظاهرا وباطنا. المشركون ضيعوا الأمانة ظاهرا وباطنا. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات الذين حملوا الأمانة وحافظوا عليها، الله يتوب عليهم، وكان الله غفورا رحيما. فالأمانة عامة فيما بين العبد وبين ربه، طاعته وترك ما نهى عنه، وبين العبد وبين الناس، بين العبد وبين الناس، في ألا يخونهم، في ألا يخدعهم، في ألا، وبين العبد وبين ولي الأمر أيضا، بالسمع والطاعة، بالمعروف، بالقيام بما حمل من عمل المسلمين من الوظيفة. الوظيفة ما هي غنيمة، الوظيفة ليست غنيمة، الوظيفة أمانة يجب عليك أن تؤديها وأن تقوم بحقها. نعم، ما هي غنيمة. ولو جاء في الحديث أنه في آخر الزمان تتخذ الأمانة مغنما، الإنسان يتحملها لأجل الطمع فقط، ما هو لأجل أن يؤديها وأن يقوم بحقها. اللي يتوظف علشان الراتب ولا يحفظ الأمانة ويضيع الأمانة ولا يقوم بالعمل، هذا ضيع الأمانة، ضيع الأمانة، نسأل الله العافية. الأمانة أمرها عظيم، إذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدا. الله جل وعلا يقول وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. فالعهد يكون بين العبد وبين ربه، ويكون العهد بين العبد وبين ولي الأمر، ويكون العهد بين العبد وبين الناس. عليه أن يفي بالعهد، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فالمؤمن يحافظ على العهد، وإذا عاهد غدر. وفي رواية خصلة رابعة وإذا خاصم فجر. إذا خاصم عند القاضي في قضية فإنه يكذب على القاضي ويجيب شهود زور، وقد يحلف وهو كاذب من أجل أن يكسب القضية والعياذ بالله بغير حق. إذا خاصم فجر، والفجور هو الخروج عن طاعة الله عز وجل. الواجب أن الإنسان إذا خاصم تولي بالمخاصمة أن يصدق ويقول الحق ولو على نفسه، ولا يكذب لأجل أن يكسب القضية بالتزوير، بتغرير بالحاكم، بغير ذلك. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه.
نقف عند هذا.
أحسن الله إليكم مع الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم، ونستأذن معاليكم في طرح بعض أسئلة الإخوان. هذا سائل أثابكم الله يقول هل متابعة دروس العلماء عن طريق الإنترنت يعتبر من طلب العلم نظرا لبعد المسافة؟
لا يعتبر من طلب العلم، لكن يعتبر من الاستفادة، مثل ما تطالع للكتاب تستمع أيضا للتسجيل للاستفادة فقط. ما طلب العلم لابد من التلقي والحضور. فلولا نفر من كل نفر، يعني سافر، نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا للدين، فلازم من الرحلة إلى العلماء والجلوس بين أيديهم تلقي عنهم. أما من الكتب أو من الأشرطة قد تفهم شيئا وأنت مخطي في فهمه، تحمل كلاما لتسمع على غير المقصود، لكن تستفيد من الأشرطة، تستفيد من الكتاب، ولا تعتمده أنه طلب للعلم، بل هو للاستفادة فقط. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل ما حكم أخذ الأجرة على تدريس القرآن الكريم والحديث وأخذ الأجرة على أعمال البر والخير؟
أخذ الأجرة على تعليم القرآن لا بأس به، إلا إذا كان الأجرة له مرتب من الجمعية أو من الحكومة، فلا يجوز له أن يأخذ من الطلبة شيئا. أما إذا لم يكن له مرتب فيجوز له أن يأخذ من الطلبة لأجل أن يتفرغ للتدريس، لأنه بحاجة إلى نفقة له ولأولاده فيأخذ. قال صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. لا بأس بذلك، أخذ الأجرة على التعليم لا بأس، إلا إذا كان له راتب من ولاة الأمور أو من الجمعيات فلا يجوز له أن يأخذ من الطلاب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز الكذب لإصلاح ذات البين؟
نعم، وكذلك من المواضع التي يجوز فيها الكذب لإصلاح ذات البين. شوف ناس بينهم زعل فيما بينهم، يقول والله فلان حريص على أنه يلتقي بك وفلان يحبك وكذا وكذا، لو أنك تكذب تريد أن تقربه إلى أخيه وتذهب ما بينهم. إذا كان المقصود من الكذب الإصلاح بين الإخوة هذا لا بأس به، لكن وإن هذا من اللي يحرش بين الإخوة. يحرش بين الأخوة ويشب الشقاق بينهما ويسجل عليهم ويوزع تسجيلات. هذا والعياذ بالله هذا محرش، هذا نمام، هذا يريد الإفساد بين الناس. أما الإنسان اللي يصلح بين الناس ولو بالكذب فهذا جائز. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: إذا ظلمني شخص هل يجوز أن أدعو عليه؟
يجوز الدعاء على الظالم، ولكن كونك تصبر أحسن، وإذا دعوت عليه أخذت بحقك. نعم.
أثابكم الله. ذكرتم أحسن الله إليكم أنواع الظلم وأنها مذمومة، فما تفسير أنصر أخاك ظالما أو مظلوما؟
هذا سؤل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم فذلك نصره. الرسول وضح هذا عليه الصلاة والسلام. نعم. فحجزه عن الظلم نصر له. نعم.
أحسن الله إليكم. إذا لم يستسمح الشخص ممن ظلمه ولكنه استغفر الله له، فهل يرضى الله سبحانه وتعالى بإعطائه الحسنات؟
لا، ما الاستغفار من تظالم للشخص ما يكفي، لازم أن الشخص يسمح لك. أما استغفارك لله، إذا سمح الشخص نفعك الاستغفار، وإذا لم يسمح فلا بد من القصاص. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: أنا مصاب بوساوس عقدية لا أستطيع ردها، والآن بدأت في تحريم الحلال على نفسي بسبب هذه الوساوس، فماذا علي أن أفعل؟
عليك الاستعاذة من الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، استعذ بالله إذا أحسست بشيء من هذا، لأنه من الشيطان. هذه ناحية. الناحية الثانية: لا تتكلم في هذه الوساوس، اكتمها. حديث النفس لا يضر إذا لم تظهره وتتكلم به. إن الله تجاوز لأمة الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فإذا كتمته ولم تتكلم به فإنه لا يضرك. نعم.
أثابكم الله. ما حكم الصلاة خلف إمام يقرأ صلاة الفاتحة التيجانية وراء كل صلاة ويقر بأن الشرك لم يعد موجودا في هذا الزمان؟
إيش؟
ما حكم الصلاة خلف إمام يقرأ صلاة الفاتحة التيجانية وراء كل صلاة ويقر بأن الشرك لم يعد موجودا في هذا الزمان؟
وهالعبادة للقبور والأضرحة هذا ما هو بشرك؟ إن كان يرى أن هذا ما هو بشرك فالأمر عظيم وخطير والعياذ بالله. هذا لا يصلى خلفه. صلاة الفاتح دي مبتدعة، هذه لا أصل لها في الكتاب والسنة، فهي مبتدعة. ولكن أعظم من هذا إذا كان يقول ما في شرك في هذا الزمان، مع أن التيجانية والقبورية والأضرحة موجودة، الشرك كثير الآن، كثير كثير، إلا من رحم الله. نعم. فإذا كان ما يرى أن هذا شرك الأمر خطير. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا ظلمت أحدا في عرضه فهل أتحلل من الظلم بمصارحته بالأمر؟
نعم، تقول له: أنا حصل مني كذا في حقك فأرجو أن تسمح لي. إلا إذا خشيت أنه إذا أخبرته أنه يزيد غضبه عليك فإنك لا تخبره، لكن تدعو له وتثني عليه المجالس التي ارتبته فيها، تثني عليه تدعو له ولا تخبره إذا كان هذا يزيد غضب عليك. نعم.
أثابكم الله. ما هو ضابط الصغائر وهل الغيبة من الكبائر؟
يترتب عليها حد في هي التي لا ينطبق عليها حد الكبيرة. كبيرة هي ما رتب عليه حد في الدنيا كالزنا والسرقة وشرب الخمر، وما لم يرتب عليها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، لكن نهي عنها، نهي عنها ولم يذكر عليها وعيد في الآخرة ولا حد في الدنيا، هذه تعتبر من الصغائر، من المحرمات، من الذنوب الصغائر. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يدخل الرياء في حديث من رأيتموه يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان؟
هل إيش؟
هل يدخل الرياء في حديث من رأيتموه يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان؟
كيف الرسول يقول اشهدوا له بالإيمان وتقول يدخل الرياء؟ نحسن الظن به اللي يعتاد المساجد، الحديث فيه ضعف، لكن الآية إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فنحسن الظن بإخواننا ولا نتهمهم بالرياء. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: في بلدنا نقرأ أذكارا بدعية بعد كل صلاة إجبارا من الدولة، فهل يجوز لي أن أؤم الناس في مثل هذه المساجد علما بأني أذكر الله في نفسي ولا أشركهم في بدعتهم؟
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا لم تحصل الإمامة إلا بارتكاب البدعة فلا تدخل فيها. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: لدي أغنام يتجاوز عددها 200، اقتنيتها من أجل أن أكثر عددها وأبيع نسلها الذكور، وهي ليست سائمة إنما أعلفها، فهل يلزمني فيها زكاة؟
ما تبيعه منها تزكي قيمته، ما تبيعه منها ويحول الحول على قيمته زكيها، وأما ما لم تبعه وأنت تنفق عليها فليس فيها زكاة، لا زكاة سائمة ولا زكاة تجارة. نعم.
صلى الله عليكم. هذه أسئلة أتت عن طريق تويتر. يقول السائل: هل من نصيحة لمن ابتلي بقولي أن أخلاق الكفار أفضل من المسلمين يرددها دائما؟
صلى الله العافية. لفضل الكفار على المسلمين هذه ردة عن الإسلام، عندهم الكفر، هل بعد الكفر ذنب؟ عندهم الشرك أعظم ذنب والعياذ بالله، فكونهم يتعاملون فيما بينهم أو هذه أمور دنيوية، لكن كونهم يشركون بالله ويكفرون بالله تقول هم أحسن من المسلمين؟ المسلم العاصي الفاسق خير من الكافر، خير من الكافر ولو كان فاسقا أو عاصي لم يخرج من الإسلام فهو خير من الكفار. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: أريد أن أعقد على امرأة ووالدها لا يصلي تكاسلا، فهل له ولاية على ابنته أم تسقط ولايته؟
ما يسقط الولاية إلا القاضي، القاضي هو اللي يسقط الولاية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: عندنا في بلادنا من طلبة العلم من أفتى بجواز النمص بإذن الزوج، وهذا يقول أنه مذهب الجمهور والجواز مطلقا هو مذهب المالكية وقول عند أحمد، فما صحة هذه الفتوى؟
هذا كذاب، هذا كذاب ومخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة، مع كذبه تكذيبه للحديث كذب على العلماء أيضا، نسأل الله العافية. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الوظيفة في البنوك المحلية؟
الوظيفة في البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، توظف في غيرها. نعم، الشركات اللي تعامل بالربا لا تتوظف فيها، نعم، لأنك تعينهم على الربا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم بطاقة الاكتساب من بعض المحلات، بحيث أنك إذا اشتريت منهم يضيفون لحسابك إما ريالات أو نقاط تستخدمها كل شهر مرة؟
هذا لا يجوز، ما هو من أكل المال بالباطل. اشتري السلعة وسلم ثمنها وخلاص، أما أنك تشتري شيء لا حاجة لك به علشان تحصل هالأمور هذا لا يجوز، هذا من ناحية. وناحية ثانية إن هذا يجذب الزبائن عن الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، نهى عن تلقي الجلب، نهى أن يكون دلالا لهم، يتركهم هم يبيعونها لأجل يستفيد السوق منها. فما في شك إن حقوق المسلمين معتبرة ومحترمة، فلا تتعدى على الناس، تجعل هذه الأمور لتجذب الزبائن أو لأجل أن يشتروا أشياء لا حاجة لهم بها، من أجل أن يحصلوا على هذا الوعد الذي وعدتهم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من فرنسا يقول: هل تصح صلاة النافلة والفريضة للمسافر إذا صلاها وهو يقود السيارة؟
لا، فريضة لا تصح إلا على الأرض، يصح أنه يصليها ويقود السيارة، ولا وهو جالس في السيارة لازم ينزل يصلي في الأرض. وأما النافلة فأمرها واسع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل على راحلته من الليل أينما توجهت به. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: وجدت مبلغا قدره 100 ريال فاحتفظت به وعرفته لمدة 4 أشهر فلم يظهر له أحد، فماذا أفعل بهذا المبلغ؟
ما تمت السنة، لازم سنة تعرف، سنة تعرف العلامات الفارقة لها، تعرف عليها سنة، جاء صاحبها وإلا فهي لك. وأما إنك تعرف بعض الأشهر لا، ما يكفي هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يوجد امرأة كبيرة في السن وتصلي الشفع والوتر بسلام واحد بصفة شبه مستمرة،
هذا جائز لكنه خلاف الأفضل. الأفضل أن تسلم من الشبع ثم تصلي الوتر وحده، هذا هو الأفضل، بسلامين. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: أنا طالب مبتعث في أمريكا، فهل ألبس لباسهم أم لباس بلدي؟ ولو بقيت بلباس بلدي هل يعتبر لباس شهرة؟
لا، عب لباس شهرة، لا تلبس لباس الكفار إلا إذا خشيت من شرهم، إذا خشيت من شرهم فلا بأس أن تلبس ملابسهم لتأمن من شرهم. أما ما داموا ما يعترضون لك ولا تخاف من شرهم تبقى على ملابسك والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تقبيل قدم الوالدة؟
لا بأس به، نعم، باب إكرامها. نعم.
ثابكم الله. ما حكم الإنكار على من يقرأ القرآن في المسجد وقت الدروس؟
هذا يحرم نفسه من الفائدة، والقرآن يقرأ في غير وقت الدروس، أو يروح ويجلس في مكان آخر غير الدرس ويقرأ القرآن. أما أن يحضر الدرس ويقرأ القرآن ولا يستمع للدرس هذا حرمان. نعم.
تبارك الله. يقول أيضا: ما حكم الإنكار على من يمد رجله تجاه القبلة والمصاحف في المساجد؟
لا بأس إذا كان بعيدا عن المصاحف، لا بأس. أما إذا مد رجله ولمس بها المصحف هذا لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أكل لحم النيص حلال علما بأنه لا يأكل إلا الخضروات وعروق
الأشياء؟ أنا ما أدري وش كرر هالسؤال عن النيص، ما أدري وش سبب هذا. النيص حرام، ذكر الفقهاء أنه حرام وهو من الخبائث، لا يجوز أكله. من هاللي قال أنه حلال؟ كثر السؤال عنه. نعم.
تابكم الله.
النيص هو كبير القنافذ، هو القنفذ كبير القنافذ. نعم.
تابكم الله. هل المرأة الكبيرة المتزوجة تعد من القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، وهل يجوز السلام عليها ومحادثتها؟
قواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، هذه مع زوج، هذه مع زوج. أما مكالمتها هي ليست من القواعد لأنها مع زوج، لكن مكالمتها فيما يباح وهي متحجبة هذا لا بأس به. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم فتح مؤسسة وأخذ نسبة على العمالة مع تركهم يشتغلون خارج المؤسسة؟
العمالة لها نظام وضعته الدولة، فلا بد من التمشي على النظام، ولا يجوز التحيل والكذب على النظام. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: هل كشف الرأس للمسلم إذا حضر إلى الصلاة وأيضا الأكل في الطرقات يعتبر خارما للمروءة وقدحا في عدالته ولا تقبل شهادته بذلك؟
كشف الرأس في الصلاة جائز، ولكن ستره أفضل، وله جائز كشف الرأس في الصلاة وهو من الزينة. قال الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. وأخذ الزينة على قسمين: واجب وهو ستر العورة، ومستحب وهو التجمل للصلاة بتغطية الرأس وغيره. فهذا يجب أنه يعرف أن كل ما تجمل الإنسان في الصلاة فإنه أفضل، أما ستر العورة فهو واجب ولا تصح الصلاة إلا به. السؤال
يقول: هل ذلك والأكل في الطرقات يعتبر خارما للمروءة؟
في الطرقات حسب العادة، حسب العادة في البلد. والآن الطرقات فيها مطاعم وفيها مقاهي وفيها يعني تغيرت العادة الآن. نعم.
أثابكم الله. هذا آخر سؤال: هل يجوز تقبيل رأس أم الزوجة أم مصافحتها باليد أم السلام بالنظر، وهل يجوز لزوجتي تقبيل رأس والدي؟
لا، ما يقبل رأسها، ولكن ولا يصافحها أيضا، لا تقبيل الرأس ولا المصافحة، لكن يسلم عليها بالكلام. نعم.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.